بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم.
آمين يا رب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله للإمام مسلم رحمه الله تعالى، نواصل قراءة صحيحه بحاشية الإمام السندي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو كريب: حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال: سمعت حمران بن أبان قال: كنت أضع لعثمان طهوره، فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة. وقال عثمان: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه. قال مسعر: أراها العصر. فقال: ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت، أحدثكم بشيء أو أسكت. فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. قوله: إلا وهو يفيض عليه نطفة. قال الأبي: النطفة بضم النون الماء القليل، والمعنى أنه لا يمضي عليه يوم إلا وهو يغتسل تعظيما للأجر الذي تضمنه الحديث. قلت: وكأن الشيخ يستبعد حمله على الغسل ويقول: أقرب ما يحمل عليه أنه يعني تجديد الوضوء لكل صلاة، وفيما قاله نظر. انتهى كلام الأبي. قلت: والحمل على الوضوء هو الأقرب بالنظر إلى قوله في الحديث: فيتم الطهور الذي كتب الله عليه. إذ المتبادر منه الوضوء للغسل لا الغسل، وإن كان الغسل أيضا مما كتب الله عليه في الجملة، ويوافق الحمل على الوضوء الأحاديث الأخرى أيضا. إلا أن هذا اللفظ، وهو لفظ إلا وهو يفيض، سيما مع انضمامه إلى قوله: فما أتى عليه يوم، يأبى عن الحمل على الوضوء، وإنما يناسب الحمل على الغسل، والله تعالى أعلم. وأما الحمل على تجديد الوضوء فهو بالنسبة إلى قوله: فما أتى عليه يوم، وإن كان قريبا، إلا أنه بالنسبة إلى لفظ يفيض وبالنسبة إلى لفظ الحديث وهو قوله: فيتم الطهور الذي كتب الله عليه، بعيد قطعا. فتأمل. باب الصلوات الخمس: والجمعة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة وكفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. قوله: ما لم تغش الكبائر، من غش الشيء إذا لابسه وباشره. قال: باب الذكر المستحب عقب الوضوء. قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر حاء. وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال: كانت
رواية
علينا
عن
رعاية
غشية
الإبل من غشية.
غشية
نعم، صلى الله عليه.
غشية الأهل لا بس مباشرة.
نعم. قال حاء: وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم
فيبلغ
يقول أو نعم
فيسبغ
فيبلغ نعم أحسن الله لك فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. قوله: فإذا عمر قال: أي عمر، إني قد رأيتك، إلى آخره. كأن عمر أراد بهذا بيان أنك قلت: ما أجود هذه، إلا لما فاتتك التي قبلها من الفائدة. وقد عرفت كان عمر
عرفت
أراد بهذا، وقد عرفت ذلك لأنك ما جئت إلا آنفا. ثم شرع عمر في بيان الفائدة السابقة بقوله ما منكم من أحد إلى آخره، فقوله قال أي عمر في بيان الفائدة السابقة ما منكم إلى آخره، أو ضمير النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال من مقول عمر،
على
والله
أن
على أن
قال
نعم على أن قال من مقول عمر، نعم، والله تعالى أعلم. صلى الله. قال باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه. نعم.
سقطت من الإنترنت. باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وكانت له صحبة، قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ثم أدخل يده أي في الإناء، وقوله فاستخرجها بمعنى فأخرجها من الإناء. قال باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. قال حدثنا سعيد بن سعيد عن مالك بن أنس حاء، وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له، قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قوله نظر إليها أي إلى سببها، وأما قوله بطشتها أو مشتها فمعناه اكتسبتها، لا بمعنى بطشت سببها أو مشت سببها، فتأمل. قال باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. قال حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري، قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولا آنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غر محجلين من أثر الوضوء. قوله إن حوضي أبعد أي طرفاه طولا أو عرضا، بعدهما بعدهما أكثر من بعد أيلة من عدن. قال الأبي قلت ولم يبين هل ذلك في طول أو عرض، لكن جاء في حديث إن زواياه سواء انتهى. قلت فالوجه أن يقدر طولا وعرضا، والله تعالى أعلم. قال باب تبلغ
وأما على
الحلية.
قوله وأما قوله بطشتها أو قال مشتها فمعناه اكتسبتها، لا بمعنى بطشت سببها أو مشت سببها. كلمة سببها هذه ليست واضحة. نعم.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
آمين.
قال باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا ابن فروخ أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قوله تبلغ الحلية بكسر المهملة في وسكون لام وخفة ياء، وهي هنا التحجيل من أثر الوضوء يوم القيامة. واعترض بأن الحمل على قوله تعالى يحلون فيها من أساور أولى، وهو غير مستقيم، إذ لا مرابطة بين الحلية والحلي، لأن الحلية السيمة والحلي التزين. ويمكن الجواب بالحمل على المجاز كذا في المجمع. قوله: باب فضل إصباغ الوضوء على المكاره. قال: حدثنا يحيى بن أيوب
إذ لا
وقتيبة.
رابطة، والله
نعم
أعلم، إذ لا رابطة بين الحلية
نعم
والحلي،
نعم
بين الحلية والحلي، صحيح؟
نعم
وحلونا تفضل سيدي.
يلا صلى الله عليه وسلم. قال: باب فضل إصباغ الوضوء على المكاره. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثني إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قوله: فذلكم الرباط، وبكسر الراء ملازمة ثغر العدو. وهذه الأمور كأنها ملازمة ثغر الشيطان ومنعه عن المقاربة للإنسان ومنعه عن المقاربة للإنسان. قال رحمه الله تعالى: باب السواك. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير: على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قوله: لولا أن أشق، أي لولا كراهة لحوق المشقة وخوف أي لولا كراهة لحوق المشقة وخوفه فلا لحوق المشقة وخوفه فلا يرد أن لا فلا
لولا
يرد أن
لحوق
لولا لحوق المشقة وخوفه، صحيح، فلا يرد
نعم
أن
أي
لولا
لولا
الانتفاء الثاني.
كراهة لحوق المشقة وخوفه، يبقى كراهته
نعم
وخوفه، نعم
نعم صلى الله عليه وسلم. قال: فلا يرد أن لولا الانتفاء الثاني لوجود الأول، ولا وجودها هنا للمشقة، فافهم. قال: باب الاستطابة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاة صرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول ناس: إذا قعدت للحاجة تكون لك، فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: ولقد رقيت على ظهر بيت، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. قوله: للحاجة تكون لك، الظاهر أن الجملة صلة لموصول مقدر، هو صفة للحاجة على ما جوزه البعض، أي الحاجة التي تكون لك، والمراد بذلك أنها الحاجة المعهودة الثابتة لك في العادة، والله تعالى أعلم. قال: باب المسح على الخفين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال أبو بكر: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة. فأخذتها ثم خرجت معه، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم مسح على خفيه ثم صلى. قوله: فذهب يخرج يده، أي شرع وأراد أن يخرج. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس. قال إسحاق: أخبرنا عيسى قال: حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، فلما رجع تلقيته بالإداوة، فصببت عليه، فغسل يديه، ثم غسل وجهه، ثم ذهب ليغسل ذراعيه، فضاقت الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة، فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. قوله: ومسح على خفيه ثم صلى بنا، ظاهره أنه أما بالقوم، وسيجيء أن عبد الرحمن هو الذي كان إماما للقوم في ذلك اليوم، أجاب بعض الحاضرين أن صلى بنا بمعنى معنا. قلت ويمكن أن يقال أنه أمام في صلاة الظهر بذلك الوضوء، والله تعالى أعلم. قال: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن
يعني
ابن
بس
شهاب عن
بيتكلم في صلاة الصبح يعني.
نعم نعم حسنا عليك. قال: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام، فوضعته في حجره فبال. قال: فلم يزد على أن نضح بالماء. قوله فلم يزد على أن نضح بالماء، من يرى الغسل من بول الصبي، من يرى الغسل من بول الصبي يحمل النضح على الغسل الخفيف،
من
وما
بول
جاء من
لا
نفي من يرى الغسل من بول الصبي يحمل النضح على الغسل
يحمل
الخفيف،
النطق
وما يحمل النضح على الغسل الخفيف، نعم، وما جاء من نفي الغسل يحمله على نفي المبالغة في الغسل، والله تعالى أعلم. قال: باب نجاسة الدم وكيفية غسله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال: حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قوله قال: تحته ثم تقرصه بالماء، قال النووي: يؤخذ منه أن من غسل بالخل أو غيره من المائعات لم يجزئه، لأنه ترك المأمور به. انتهى. قلت: الظاهر أن ذكر الماء لأنه المعتاد، والمقصود من الحديث ذكر كيفيات لتطهير الثوب، هي أحسن الكيفيات وأسهلها، لا تعيين كيفية للتطهير بحيث لا يجوز غيرها، وإلا لو وجبت هذه الكيفية، بحيث لو أتي بغيرها أو ترك شيء منها لم يحصل طهارة الثوب من الدم، ولا أرى أن أحدا يقول بذلك، فتأمل.
يجيب بهذا لأنه حنفي يعني.
نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني حاء وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له. قال: أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. قوله في فور حيضتها متعلق بأمر، والمقصود بيان أنه كان يباشر في فور الدم أيضا ما فوق الإزار، فكيف في غيره؟ وليس المقصود بيان أنه يباشر في غير الفور بلا إزار، والله تعالى أعلم. قال: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. قوله قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. النووي قال: القاضي قال ذلك لها من المسجد لتناولها إياها من خارج المسجد، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرجها له من المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفا، وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك فإنما خافت من إدخال يدها في المسجد، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى، والله تعالى أعلم. انتهى. قلت: هذا مبني على أن هذه الواقعة والواقعة المروية في حديث أبي هريرة الآتي واحدة، لكن المذكورة في حديث أبي هريرة الثوب وفي حديث عائشة الخمرة، فعند الحمل على الاتحاد لابد من القول بأنه أمر بتناول الأمرين جميعا، ووقع الاقتصار في كل من الحديثين على أحدهما، أو أن بعض الرواة نسي فذكر الثوب مكان الخمرة، والله تعالى أعلم. فكلمة من على هذا متعلق بقال في هذه الرواية وبأمر في الرواية الثانية. وقد يقال لا حاجة إلى القول بالاتحاد، فيجوز أنه قال له أولا وهو في المسجد ناولني الثوب، وهذا هو ما روى أبو هريرة، وقال له ثانيا وهو في البيت ناوليني الخمرة من المسجد، بأن كان الخمرة قريبا إلى باب عائشة تصل إليها اليد من الحجرة، فرأت عائشة أن الثاني أشد من الأول فاعتذرت بالحيض ثانيا. وعلى هذا فكلمة من متعلقة بناوليني، فكلمة من متعلقة بناوليني كما هو الظاهر، والله تعالى أعلم.
طبعا فيه يعني تبديل في الضمائر وإسقاط التاء من كلمة كانت. نعم نعم
صلى الله عليه وسلم. قال: باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن قهيل عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. قوله: فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. قال القاضي: الحكمة في غسل الوجه إذهاب النعاس وآثار النوم، وأما غسل اليد فلعله كان لشيء ناوله، كذا نقل النووي عن القاضي وأقره عليه. وفيه أن إذهاب النعاس لأجل النوم غير ظاهر، والأقرب ما أشار إليه ابن ماجه رحمه الله تعالى حيث ترجم للحديث بوضوء النوم، وأراد أن الوضوء عند النوم مندوب. قد جاء الأحاديث الصحاح، وقد جاء في الأحاديث
لا
الصحاح.
نعم
نعم، صلى الله عليكم. وحديث ابن عباس يبين أنه يكفي في ذلك الوضوء، هذا القدر، وهذه القدر، وهذا استنباط،
هذا القدر
أظن هذا
الكافي.
القدر صح؟ نعم. وهذا استنباط غريب من ابن ماجه رحمه الله تعالى، ويمكن أن يجعل الترجمة في صحيح مسلم كترجمة ابن ماجه، وهو أحسن وأولى. ولو يمكن أن يجعل الترجمة في صحيح مسلم كترجمة ابن ماجه. نعم؟
تاء بدل الياء ويمكن أن تجعل
أن
الترجمة.
تجعل نعم نعم ويمكن أن تجعل الترجمة في صحيح مسلم كترجمة ابن ماجه، وهو أحسن وأولى، والله تعالى أعلم. قال: باب صفة غسل الجنابة. قال: حدثني علي بن حجر السعدي قال: حدثني عيسى بن يونس قال: حدثني الأعمش عن سالم بن أبي الجعد كريب عن ابن عباس قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. قوله: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، الغسل بضم الغين المعجمة، هو الماء الذي يغتسل به. قلت: وكيف يطلق على الفعل وحمله على
وكذا
ذلك يحتاج وكذا نعم وكذا يطلق على الفعل وحمله على ذلك يحتاج إلى تقدير مضاف، أي ماء غسله. ومن في قوله من الجنابة متعلقة بأدنيت على أنها تعليلية، ويحتمل أن تكون ابتدائية متعلقة بالاغتسال الذي يتضمنه الغسل، أو بالغسل إن أريد به الفعل، والله تعالى أعلم. قال: باب حكم ضفائر المغتسلة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق: أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع المولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. قوله: فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات إلى آخره. هذا الحديث ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لها تمام قدر الكفايات في الغسل، وإلا فالجواب قد حصل بقوله لا كما لا يخفى. وحينئذ فيؤخذ من هذا الحديث أن المضمضة والاستنشاق ليس من فرائض الوضوء، كما يؤخذ منه أن الدلك ليس من فرائضه، والله تعالى أعلم. قال: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. قال: وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان
باب
المسمعي.
نسخ الماء من الماء، على أنه جزء من
نعم
الحديث يعني.
نعم أحسن الله عليكم. نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. قال: وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. قوله: بين شعابها الأربع هو بضم الشين وفتح العين، جمع شعبة بضم الشين بمعنى القطعة، ومنه قوله تعالى: ذي ثلاث شعب. قال: حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهم الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. قوله: إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، هذا جواب لقول السائل هل عليهم الغسل، فيفهم منه بقرينة أنه جواب لذلك السؤال أنه قصد به إفادة الوجوب، ولا يلزم منه أن يكون مطلق الفعل للوجوب. وقال النووي وغيره: وفيه أن فعله صلى الله عليه وسلم للوجوب، ولولا ذلك لم يحصل جواب للسائل، لم يحصل جواب السائل، والله تعالى أعلم. انتهى. وأنت خبير بأن حكاية الفعل لإفادة الوجوب بضم قرينة السؤال لا يتوقف على أن يكون الفعل مطلقا للوجوب، والتزام أن الفعل مطلقا للوجوب لا يخلو عن حرج أيضا، فافهم، والله تعالى أعلم. قال: باب الوضوء من لحوم الإبل. قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن نعم أحسن الله عليكم عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قوله: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، إلى آخره. لعل الجمهور يحمل الوضوء في هذا الحديث على غسل اليد، لأن تخييره في الوضوء من لحوم الغنم وأمره به من لحوم الإبل يدل على أنه يستحب الوضوء في الجميع، وهو من لحوم الإبل آكد لقوة رائحته وزفورته، فالأمر لتأكيد الندب، وهذا عند الجمهور لا يتم إلا في غسل اليد لا في الوضوء الشرعي، والله تعالى أعلم. وكأن الداعي لهم إلى التأويل أنه لم يعلم استحباب الوضوء الشرعي مما مسته النار بعد أن نسخ، فالاستحباب لا يتم إلا بالنسبة إلى غسل اليد، فيحمل الحديث عليه. وقال النووي: وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام، والله تعالى أعلم. انتهى. قلت: بحثه لا يرد على الحنفية، لأنهم لا يقولون بتقديم الخاص على العام، لكن الشأن في عموم ترك الوضوء مما مست النار، لأن قوله مما مست النار إن كان متعلقا بالوضوء يكون رفعا للإيجاب الكلي، أي ترك أن يتوضأ من كل ما مسته النار، وهذا لا ينافي الوضوء من بعض ما مسته النار، وإن كان متعلقا بالترك يكون سلبا كليا، أي ترك كل ما مسته النار الوضوء. صحيح السياق؟ أي ترك يعني يقصد ترك الوضوء يعني؟
أي ترك الوضوء هكذا كل ما مسته النار.
هو قدم مؤخر، قال ترك كل ما
أي
مسته
ترك
النار
كل
والوضوء.
ما مسته النار والوضوء. على هذا
نعم.
التعبير يعني، أي ترك كل ما مسته النار والطعام الوضوء. نعم.
نعم، أحسن الله إليك. قال على أخ أن المعنى الثاني بعيد، على تقدير قربه فهو محتمل، فيجب حمله على المعنى الأول دفعا للتعارض وتوفيقا بقدر الإمكان، على أن هذا الحديث أعني حديث الوضوء من لحوم الإبل، ظاهر في بقاء الوضوء من لحوم الإبل بعد نسخ الوضوء مما مسته النار، وأن الوضوء من لحوم الإبل لم ينسخ حين نسخ الوضوء مما مسته النار كما لا يخفى، فالقول بنسخه بعيد، فتأمل. ثم قد يقال لو فرضنا عموم النسخ في قوله ترك الوضوء مما مست النار فلا تعارض أيضا، إذ المتعارف من مثل ترك الوضوء مما مست النار أنه نسخ الوضوء عنه من حيث كونه، أو نسخ الوضوء عنه من حيث كونه مما مسته النار، وهذا لا ينافي الوضوء عن بعضه بسبب آخر. ولا يخفى أن الوضوء عن لحم الإبل لو كان لما كان لكونه مما مسته النار، وهذا ظاهر والله تعالى أعلم. قال باب التيمم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية، قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف بهذه الآيات في سورة المائدة فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. قال عبد الله أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ قوله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إلى آخره كأنه أشار إلى أن قوله تعالى فلم تجدوا ماء بمعنى لم تقدروا على استعماله لكونه مترتبا على قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر، والمرض ليس سببا لعدم وجود الماء بل لعدم القدرة على استعماله بخلاف السفر، فإنه سبب لعدم الوجود وعدم القدرة، لكون عدم الوجود يوجب عدم القدرة فيراد عدم القدرة لكونه مما يترتب على المرض والسفر جميعا بخلاف عدم الوجود. فإذا أريد ذلك فلو كانت الآية على ظاهرها وكانت شاملة لحالة الجنابة أيضا لكان شدة البرد سببا للتيمم في حق الجنب، لأنها توجب عدم القدرة على استعمال الماء في الاغتسال دون الوضوء وهو بعيد، فلا بد من تخصيص الآيات بالحدث الأصغر كما هو شأن النزول. فالحاصل أن الأصل وإن كان هو الأخذ بعموم اللفظ وعدم الاعتبار لخصوص السبب، لكن ذلك إذا لم يكن هناك مانع عن ذلك، وإلا فلا بد من الإرجاع إلى خصوص السبب، وها هنا كذلك والله تعالى أعلم. قوله أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، قال القاضي لأنه أخبره عن شيء حضره معه ولم يذكره، فجوز عليه الوهم كما جوز على نفسه النسيان. قلت وتبع ابن مسعود عمر في ذلك. قال حدثنا عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا يحيى عن ابن
وحكى
سعيد
عنه
القط
أنه رجع عن ذلك أيضا
عمر يعني
عن
رضي الله
ابن
عنه.
مسعود. نعم،
نعم نعم صلى الله عليه.
وعمر رضي الله عنه وأرضاه وكل ذلك إلى عمار وقال نوليك ما تولى من هذا. نعم.
هو كان يرجع قوله إلى قول عمر غالبا يعني، صحيح؟
أيوة، مما ذكر ابن القيم في أعلام الموقعين إن ابن مسعود كان يتبع قول عمر في كل شيء قريب، كان يأتم به.
نعم صحيح. أحسن الله عليك. قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي، وقال حدثنا يحيى عن يعني بن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أذنبت فلم أجد ماء، فقال لا تصلي. فقال عمار لما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار. قال إن شئت لم أحدث به. قال الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه مثل حديث ذر. قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم. فقال عمر نوليك ما توليت. قوله نوليك ما توليت أي من التبليغ والإخبار، وذلك لأنه ما قطع بخطئه وإنما لم يذكره فجوز عليه الوهم وعلى نفسه النسيان، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى
هذا
يعني بن
يعني
سعيد.
من العجائب لأن التفاصيل فيها كثيرة ومحصوصة، ليست مجرد خبر يعني.
نعم صلى الله عليه وسلم. قال باب الدليل على ان المسلم لا ينجس. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حميد حدثنا حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له. قال حدثنا اسماعيل بن علية عن حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله عن ابي رافع عن ابي هريره انه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينه وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. قوله إن المؤمن لا ينجس أي لا ينجس بسبب الحدث في نجاسة تمنعه عن المصاحبة وتوجبه التبعيد عن المجالسة، فكأنه بين أن الحدث ليس بنجاسة وإنما هو أمر تعبدي، والله تعالى أعلم. ويمكن أن يقال إن المؤمن لا ينجس أصلا، ونجاسة بعض الأعيان اللاصقة به أحيانا لا توجب نجاسة ما لصقت به من أعضاء المؤمن. نعم تلك الأعيان يجب الاحتراز عنها، فإذا لم تكن فما بقي إلا أعضاء المؤمن فلا وجه للاحتراز عنها، فكأنه قال لو كان هناك نجاسة لكانت تلك النجاسة في أعضاء المؤمن، وإذ ليس هناك عين نجسة لاصقة به والمؤمن لا ينجس بهذه الصفة فلا نجاسة، والله أعلم. قال باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن الحويرث قال سمعت ابن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ؟ فقال لما أصلي فأتوضأ. قوله فقيل ألا توضأ فقال لما أصلي، سوق الحديث يدل على أن المراد بالوضوء هو الشرعي لا اللغوي. نعم الظاهر أنه ما غسل اليد في تلك الساعة كما يدل عليه، فأكل ولم يمس ماء إما لبيان الجواز أو لأنه خرج مغتسلا يديه وغاسلا
أو مغسلا يديه.
نعم مغسلا يديه. وايا ما كان فلا يدل الحديث على كراهة غسل اليدين قبل الطعام، والله تعالى اعلم.
نعم جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
والشيخ رحمه الله مولع ببناء الكلام والبراهين على طريقة المناطقة، ولذلك كلامه يعثر ويصعب ويكاد يخرج عن أن يكون كلاما عربيا، والله المستعان. نعم الشيخ مصطفى معنا.
نعم يا سيدنا، السلام عليكم ورحمة الله.
يا مرحبا، ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله من أول كتاب الصلاة.
نعم جزاكم الله خير.
جزاك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام مسلم رحمه الله، قال رحمه الله كتاب الصلاة باب بدء الأذان. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثنا قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما قال أخبرنا ابن جريج حا قال وحدثنا قال حدثنا هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال السندي رحمه الله قوله يجتمعون فيتحينون أي يجتمعون للصلاة فيتحينون الصلاة أي يقدرون لها الأوقات ويقرونها في أنفسهم لأجل الاجتماع عنده حتى يمكن لهم الاجتماع له فيها بلا أذان. وعلى هذا
لماذا
فقوله
شيخنا؟
فيتحين. نعم سيدنا.
لا نقرأ من صحيح مسلم بقى، نقرأ كتاب الصلاة من صحيح مسلم، الأحاديث فقط يعني، حتى إذا أتممناها نعود إلى الحاشية.
نعم تقريبا النسخة اللي معي مختلفة سيد، يعني ما ذكر في هذا
طيب
الباب إلا
ماشي.
حديث واحد يعني أحد الإخوان.
طيب ماشي. الشيخ جلال
نعم سيد،
بس مصطفى النقل الموجود. تفضل الشيخ جلال.
ماشي شو. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، في إسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد. لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل حديث الثقفي، غير أنه قال أن يوروا نارا. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي قال حدثني أبي عن عامر الأحولي عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم الأعمى. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة مثله. قال حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى.
قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزا. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان فسألته عن الروحاء فقال هي من المدينة 36 ميلا. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراد حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. قال حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص. قال حدثني أمية بن بسطامة قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه قال فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى وله حصاص. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له براط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال حتى يظل الرجل يدري كيف صلى. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي من منكبيه وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون بحذو منكبيه ثم كبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل حاء قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذة قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال والله إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى من المثنى بعد
من
الجلوس،
المثنى،
ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، بمثل حديث ابن جريج، ولم يذكر قول أبي هريرة: إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان حين يستخلفه مروان على المدينة إذا قام للصلاة المكتوبة كبر، فذكر نحو حديث ابن جريج وفي حديثه: فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد، قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا: يا أبا هريرة، ما هذا التكبير؟ قال: إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد قال: يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن مطرف قال: صليت أنا
عن
وعمران
غيلان،
عن
عن
غيلان.
مطرف.
نعم، شكرا.
نعم، في نسخة ابن جرير. نعم،
عن غيلان بن جرير عن مطرف قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاة قال: أخذ عمران بيدي ثم قال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال: أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا. قال: حدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون نعم شد
إنا نكون وراء الإمام. لا، اتفضل.
فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. حضرة الشيخ، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال سفيان: حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن، بمثل حديث سفيان. وفي حديثهما قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. قال: حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا أبو أويس قال: أخبرني العلاء قال: سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليسي أبي هريرة قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا بمثل حديثهم.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاك يا سيدي.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.